أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 40 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ونحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيتي القصاص بصفة خاصة. وقبل أن أبدأ بالتلاوة الآية مع التفسير، أقدم التهنئة الواجبة بخصوص نصر الله عز وجل لعبده أردوغان، رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، وذلك لأن المعركة كانت بين الإسلام والكفر، وبين الحق والباطل، والهدى والضلال، فكانت التهنئة واجبة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب. نحن نقولها أيضا بعد هذه المعركة الدائرة التي كانت حريصة على ألا تبقي للمسلمين راية مرفوعة، وأن لا يكون هناك حاكم مسلم حر لا يعطي ولاءه لشرق ولا لغرب. فنقول الحمد لله الذي صدق وعده، دعونا واستجاب الله لنا ونصر عبده الذي هو أردوغان على منافسه النصيري الكافر المحارب لله ولرسوله والمعلن عن العداء، على أنه خطته قبل انتصاره وخطته المقبلة كيف أعلن الحرب على الإسلام وعلى المسلمين. فالحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، نحن المستضعفين في الأرض. وهزم الأحزاب وحده، العلمانية والنصيرية والصهيومسيحية والشيوعية الصليبية والصهيونية إلى غير ذلك. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تعالوا بنا إلى تتمة تفسير آيتي القصاص هذه المرة إن شاء الله تعالى، بعد تكرار تفسيرها، يعني ما بين التفاسير الموجزة والمفصلة، يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. مع تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تعالى، قال في تفسير المفردات: كتب فرض ولزم عند مطالبة صاحب الحق به، والقصاص لغة يفيد العدل والمساواة، ومنه سمي المقص لتعادل جانبيه، والقصة قصة لأن الحكاية تساوي المحكي، وشرعا أن يقتل القاتل لأنه متساو للمقتول في نظر الشارع، فاتباع بالمعروف أي مطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف، وأداء إليه بإحسان أي أداء بلا مماطلة ولا بخس حق، واعتدى أي انتقم من القاتل بعد العفو عنه. الإيضاح: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أي فرض عليكم المساواة والعدل في القصاص، لا كما يفعله الأقوياء مع الضعفاء من المغالاة في قتل الكثير بالقليل، قتل السيد البريء بالمسود تعنتا وظلما. ثم فسر هذه المساواة بقوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أي يؤخذ الحر ويقتل بقتل الحر بلا إبطاء ولا جور، فإذا قتل حر حرا قتل به هو لا غيره من سادة القبيلة ولا عدد كثير منها، وإذا قتل عبد عبدا قتل به لا سيده ولا أحد من قبيلته، وكذلك تقتل المرأة إذا قتلت ولا يقتل أحد فداء منها. والخلاصة أن القصاص على القاتل أيا كان لا على أحد من قبيلته ولا فرد من أفراد عشيرته. قال البيضاوي في تفسيره: كان بين حيين من العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول أي فضل وشرف على الآخر، يقال طول أو طول، طول أي فضل وشرف على الآخر، فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية وأمرهم أن يتبارؤوا أي يتساووا، وقد جرى العمل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة والحر بالعبد إذا لم يكن سيده، فإن كان هو عزر بشدة تمنع أمثال هذا الاعتداء، ولا يقتل الوالد بولده لأن المقصد من القصاص ردع الجاني عن الاستمرار في مثل هذه الجناية، والوالد بفطرته مجبول على الشفقة على ولده حتى لا يبذل ماله وروحه في سبيله وقل ما يقسو عليه، ولكن كثيرا ما يقسو الولد على والده، وللحاكم أن يعزر قاتل ولده بما يراه زاجرا لأمثاله ومربيا لهم. وبعد أن ذكر وجوب القصاص وهو أساس العدل، ذكر وجوب القصاص بعد أن ذكر وجوب القصاص وهو أساس العدل ذكر هنا العفو وهو مقتضى التراحم والفضل. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه ولي الدم، ولو كان العافي واحدا إن تعددوا وجب اتباعه وسقط القصاص. وقد جعل هذا الحق لأولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ويهانون بفقده ويحرمون من رفضه وعونه، فمن أزهق روحه كان لهم أن يطلبوا إزهاق روحه، إذا تحفزهم إلى ذلك النعرة القومية والمصلحة، إذا تحفزهم إلى ذلك النعرة القومية والمصلحة، فإذا طلبوا ولم يقتص الحاكم فربما احتالوا للانتقام وفشى التشاحن والخصام، ولكن إذا جاء العفو من جانبهم أمنت الفتنة، وليس للحاكم أن يمتنع من العفو إذا رضوا به، ولا أن يستقل بالعفو إذا طلبوا القصاص، حتى لا تحملهم الضغينة على الانتقام بأيديهم إذا قدروا، فيكثر الاعتداء ويعيشون في تباغض وفوضى تستباح فيها الدماء. لذا قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره، وعليه ألا يرهق القاتل من أمره عسرا، بل يطلب منه الدية بالرفق، والمعروف الذي لا يستنكره الناس. كذلك لا يمطل القاتل ولا ينقص ولا يسيء في كيفية الأداء، يمطل يعني يماطل، ولا ينقص ولا يسيء في كيفية الأداء، ويجوز العفو عن الدية أيضا. قال كما قال: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي ذلك الحكم الذي شرعنا لكم من العفو عن القاتل والاكتفاء بقدر من المال تخفيف ورخصة من ربكم ورحمة لكم، وأي رحمة أفضل من العطف والعفو والامتناع عن سفك الدماء. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن اعتدى وانتقم من القاتل بعد العفو والرضا بالدية فله عذاب أليم من ربه يوم القيامة، يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا. وفي المعنى الإجمالي: كان القصاص على القتل أمرا محتوما عند اليهود كما في الفصل 19 من سفر الخروج، وكانت الدية أمرا مقضيا عند النصارى، وكانت العرب تتحكم في ذلك بحسب قوة القبائل وضعفها، فكثيرا ما كانت القبيلة تأبى أن تقتص من القاتل بل تقتص من رئيس القبيلة، وربما طلبوا بالواحد عشرة وبالأنثى ذكرا وبالعبد حرا، فإن أجيبوا فبها ونعمت، وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة، وهذا ظلم عظيم وقسوة شديدة، وقتل القاتل فحسب هو ما جاء في التوراة إصلاح لهذا الظلم، ولكن قد تقع أحيانا بعض جرائم يكون الحكم فيها بقتل القاتل ضارا وتركه لا مفسدة فيه، كأن يقتل المرء أخاه أو أحد أقاربه لغضب فجائي اضطره إلى قتله، ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت، فإذا قتل يفقدون بفقده النصير والمعين، بل قد يكون في قتل القاتل مفسدة ومضار، وإن كان القاتل أجنبيا من المقتول فيكون من الخير لوليه عدم قتله دفعا للضرر أو استفادة للدية. ففي أمثال هذه الحالات يجوز لأولياء المقتول العفو مع أخذ الدية أو تركها. وإذا ارتقت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد صار يستنكر القتل ويرى أن العفو أفضل، فالأمر موكول إليهم والشريعة ترغبهم فيه، وهذا هو الإصلاح الكامل الذي جاء به الكتاب الكريم في القصاص، وقد يجول بخاطر بعض الناس ولا سيما في عصرنا الحاضر أن عقوبة القاتل بالقتل انتقام لا تربية. والواجب أن تعلم الحكومة أن تعلم الحكومة الجمهور التراحم في العقوبات، لأنهم ما ارتكبوا هذه الجريمة إلا لمرض في عقولهم، فيجب أن يوضعوا في المستشفيات حتى يبرأوا إلى كلام كثير كهذا وأشباهه. ولو أننا دققنا النظر وتأملنا لعلمنا أن مثل هذا إن ساغ في التشريع فلن يكون إلا في الأمم الراقية التي قطعت شوطا بعيدا في الحضارة، وكان أفرادها على حظ عظيم من الأخلاق الفاضلة، ولا يصلح أن يكون تشريعا عاما. فالقصاص بالعدل والمساواة هو الذي يربي الأمم والشعوب، وتركه يغري الأشقياء ويجرئهم على سفك الدماء، فإن عقوبة السجن لا تزجر كثيرا من الناس، بل يرون السجون خيرا لهم من بيوتهم. ثم قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وبعد أن ذكر حكم العفو والرغبة فيه، بعد أن ذكر حكمة العفو والرغبة فيه، وذكر الوعيد على الغدر، أرشد إلى بيان الحكمة في القصاص، إذ أن ذلك أدعى إلى ثبات الحكم في النفس وأدعى إلى الرغبة في العمل به. فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الألباب واحدها لب وهو العقل، الإيضاح أي في القصاص الحياة الهنيئة، وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض، إذ من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل، فيحفظ حياة من أراد قتله وحياة نفسه، والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع، إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقاع بعدوه. وقد أثر عن العرب كلمات تفيد معنى الآية كقولهم: القتل أنفى للقتل، وقولهم: قتل البعض إحياء للجميع، وقولهم: أكثر القتل ليقل القتل. ولكن الآية أخصر من هذا كله، وفيها من الفوائد ما لا يوجد فيما أثر عنهم، إذ أن القتل ظلما لا يكون نافيا للقتل، بل هو سبب في زيادته، وإنما النافي للقتل هو القتل قصاصا، وأمرهم بالقتل ليقل القتل أو ينتفي يصدق باعتداء قبيلة على أخرى، والإسراف في قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على الأخذ بالثأر، ويكون المراد أن قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نفي لقتله إيانا. يا أولي الألباب، وخص أرباب العقول بالنداء للدلالة على أن الذي يفهم قيمة الحياة ويحافظ عليها هم العقلاء، كما أنهم هم الذين يفقهون سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من المصلحة والحكمة، فعليكم أن تستعملوا عقولكم في فهم دقائق الأحكام لعلكم تتقون. أي ولما كان في القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعنا لكم لعلكم تتقون، الاعتداء وتكفون عن سفك الدماء، إذ العاقل يحرص على الحياة ويحترس من غوائل القصص. انتهى تفسير الشيخ المراغي عليه سحائب الرحمة والرضوان. ونظرة إلى تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله تعالى، قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص في أصل اللغة يفيد المساواة، فمعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل، لأنه في نظر الشريعة مساو للمقتول فيؤخذ به. فالغرض من الآية شرعية القصاص بالعدل والمساواة، وإبطال ذلك الامتياز الذي للأقوياء على الضعفاء. ولذلك قال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أي أن هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور، فإذا قتل حر حرا يقتل هو به لا غيره من سادات القبيلة ولا أكثر من واحد، إذا قتل عبد عبدا يقتل هو به لا سيده ولا أحد الأحرار من قبيلته. وكذلك المرأة إذا قتلت تقتل هي ولا يقتل واحد فداء عنها، خلافا لما كانت عليه الجاهلية في ذلك كله. فالقصاص على القاتل نفسه أيا كان، لا على أحد من قبيلته. فما كانت عليه العرب في الثأر يبين هذا المعنى من الآية، ولكن مفهوم اللفظ بحد ذاته وسياق مقابلة الأصناف يفهم أنه لا يقتل فريق بفريق آخر، وهو غير مراد على إطلاقه. فقد جرى العمل من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، هذه فعل يعني ماضي، يعني ليس الآن، لأنه الشريعة الآن معطلة في الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد جرى العمل من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن، يعني لما كان في شريعة مطبقة على حياة رشيد رضا أيام الخلافة العثمانية قبل 100 سنة وإسقاط الخلافة على يد أتاتورك هذا الملعون الكافر، والذي أراد أن يترسم خطاه أن يسير على نهج هذا المنافس لرئيس أردوغان، وشاء الله له أن يرسب، أسأل الله عز وجل أن يهلكه وأن يدمره وأن يقوي الدولة التركية في أن تحاكمه على جرائمه وعلى ما أعلنه. يقول الأستاذ رشيد رضا: فقد جرى العمل من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن على قتل الرجل بالمرأة، واختلفوا في قتل الحر بالعبد، فذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى وداود إلى أنه يقتل به إذا لم يكن سيده، ويذهب الجمهور إلى أنه يقتل به مطلقا. والاختلاف في قتل الرجل بالمرأة أضعف، ولهذه الخلافات زعم بعضهم أن في الآية نسخا، إنما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السنة وغيرها، والاعتبار بمفهوم المخالفة في الآية وعدمه، والقرآن فوق كل خلاف، فمنطوق الآية لا مجال للخلاف فيه، وهو أن الحر يقتل بالحر وأن العبد يقتل بالعبد وأن الأنثى تقتل بالأنثى. وأما كون الحر يقتل بالعبد والرجل بالمرأة فهذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يعارضه مفهوم التفصيل، فإن بعض أهل الوصول لا يعتبر المفهوم المخالف للمنطوق، وبعضهم يعتبره بشرط لا يتحقق هنا لما ذكروه في سبب النزول، منطبقا على ما ذكرناه عن العرب. وقد قال البيضاوي في تفسير الآية: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طور على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام وتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم أن يتبارؤوا، ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى، كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم. والبيضاوي من الشافعية القائلين بمفهوم المخالفة، وما ذكره في سبب النزول أخرجه ابن أبي حاتم، ويدخل في عموم الآية الكافر، وبه قال الكوفيون والثوري، وقال الجمهور لا يقتل به المسلم لما ورد في ذلك من الحديث الصحيح المبين لإجمال الآية، استثني من عمومها السيد يقتل بعبده، قالوا لا يقتل به ولكن يعزر ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن النخعي. قال الأستاذ الإمام وللحاكم أن يقرر هذا التعزير بشدة تمنع الاعتداء والاستهانة بالدم، ولا يخفى أن التعزير قد يكون بالقتل، فإذا عهد في قوم من القسوة ما يقتلون به عبيدهم فللإمام أن يقتل السيد بعبده تعزيرا لا حدا إذا رأى المصلحة العامة في ذلك. واستثنوا أيضا الوالدين فقالوا لا يقتل الوالد بولده، وعلله الأستاذ الإمام بأن الحدود توضع حيث تتحرك النفوس للجناية لتكون رادعة عن الاستمرار فيها، وقد مضت السنة الإلهية في الفطرة بأن قلوب الأصول من طينة الشفقة والحنو على الفروع حتى لا يبذلون أموالهم وأرواحهم في سبيلهم، وكثيرا ما يقسو الولد على والده وقلما يقسو والد على ولده إلا لسبب قوي كعقوق شديد أو فساد في أخلاق الولد جنى على أصل الفطرة كالإفراط في حب الذات، ولكن هذه القسوة لا تفضي إلى القتل إلا لأمر يكاد يكون فوق الطبيعة كعارض جنون من الوالد أو إيذاء لا يطاق من الولد، ولما كان هذا شاذا نادرا جعل كالعدم فلم يلاحظ في وضع الحد، لأن الأحكام تناط بالمظنة لا بالشواذ التي يندر أن تقع، ومع هذا يعذر من يقتل ولده بما يراه الحاكم لائقا بحاله ومربيا لأمثاله. وأقول والكلام للأستاذ رشيد رضا إن أعظم أسباب هذا الشذوذ في الوالدين طغيان الحكم الاستبدادي وجنون العشق، فكثيرا ما قتل الملوك أولادهم، وكانت سنة سلاطين آل عثمان أن تسلم القوابل أبناء أسرتهم كلهم للقتل عقب الولادة إلا من يسمى ولي العهد الوارث للسلطنة، ويلي ذلك قتل الوالدين حتى الأمهات بثوران جنون العشق. وقد اضطرب العلماء في تعيين المخاطب بهذا القصاص، إذ لا يصح أن يكون القاتل ولا المقتول ولا ولي الدم ولا عصبة القاتل ولا سائر الناس الأجانب، ولا يظهر أيضا أن المخاطب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الحكام خاصة. قال الأستاذ الإمام بعدما أورد هذا المعنى عن بعضهم وهذه مشاغبة وتشكيك كمشاغبات الرازي وشكوكه، والخطاب مفهوم بالبداهة، والآية جارية على أسلوب القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة والمصالح لاعتبار الأمة متكافلة، ومطالبة بتنفيذ الشريعة وحفظها بالخضوع لأحكامها كما تقدم بيانه في مخاطبة اليهود بإسناد ما كان من آبائهم إليهم. إذ قلنا أن الأمة في هدي القرآن كالشخص الواحد، يخاطب البعض منها بالكل والكل بالبعض، كما يقال للشخص جنيت وجنت يدك وأخطأت وأخطأ سمعك أو رأيك، ففي هذا الخطاب بالقصاص يدخل القاتل لأنه مأمور بالخضوع لحكم الله، ويدخل الحاكم لأنه مأمور بالتنفيذ، ويدخل سائر المسلمين لأنهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأييده، ومراقبة من يختارونه للحكم به وتنفيذه. وأزيد عليه إفادة الآية وأمثالها أن سلطة الحكم في الإسلام للأمة في جملتها كل يقوم بقسطه من الاجتهاد في التشريع بالشورى والتنفيذ للأحكام والخضوع لها بشروطها. بعد أن بين تعالى وجوب القصاص وهو أصل العدل، ذكر أمر العفو وهو مقتضى التراحم والفصل، فقال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي فمن عفى له أخوه في الدين من أولياء الدم عن شيء من حقهم في القصاص ولو واحد منهم إن تعددوا، وجب اتباعه وسقط القصاص كما يأتي. وإنما يعفو من له حق طلب القصاص، وقد جعل الله هذا الحق لأولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ويهانون بفقده ويحرمون من عونه ورفده، فمن أزهق روحه كان لهم أن يطلبوا إزهاق روحه لما تستفزهم إليه نعرة القرابة وطبيعة المصلحة. فإذا لم يجب طلبهم ولم يقتص الحاكم لهم، فإنهم ربما يحتالون للانتقام ويفشو بينهم وبين القاتل وقومه التشاحن والخصام. وإذا جاء العفو من جانبهم ومن المحذور والفتنة، لا سيما إذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه لهم واستعتابهم إياهم بإثارة عاطفة الأخوة الدينية وأريحية المروءة الإنسانية. ففي مثل هذه الحالة يوجب الله تعالى حجب الدم، وليس للحكومة أن تمنع من العفو إذا رضوا به، ولا أن تستقل بالعفو إذا طلبوا القصاص، فتحفظ قلوبهم وتخرج أضغانهم وتحملهم على محاولة الانتقام، ولا أن تستقل بالعفو إذا طلبوا القصاص، فتحفز قلوبهم تخرج أضغانهم وتحملهم على محاولة الانتقام بأيديهم إذا قدروا، فيزيد البلاء ويكثر الاعتداء أو يعيش الناس في تباغض وعداء وفوضى تستباح فيها الدماء. وعبارة الآية تشعر بأن الله تعالى يحب من عباده العفو، ولذلك فرض اتباع العفو وإن لم يكن تاما متفقا عليه من جميع أولياء الدم كالآباء والأبناء والإخوة، فإن عفى بعضهم يرجح جانبه على الآخرين، كما يدل عليه تنكير شيء في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن شيء هنا نائب عن المصدر، أي عفي له شيء من العفو، بأن ناله بعضه ممن لهم المطالبة به. ويؤيد هذا ويؤكده التعبير عن العافي بلفظ الأخ الذي يحرك عاطفة الرحمة والحنان، هو كما قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقتضي الارتداد عن الإسلام وقطع أخوة الإيمان إلا إذا استحله فاعله. ومن مباحث اللفظ هنا أن بعض المفسرين أشكل عليهم استعمال عفية متعدية باللام، وزعموا أنها بمعنى ترك. قال البيضاوي تبعا للكشاف، وهو ضعيف إذا لم يثبت عفى الشيء بمعنى تركه، بل أعفاه وعفى يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذم. قال تعالى: عفى الله عنك، وقال: عفى الله عنها. فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام، وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه، يعني ولي الدم. ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضا بأخذ الدية، قال الله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي من ناله شيء من هذا العفو فالواجب في شأنه أو قضيته تنفيذ العفو وثبوت الدية. وعبر عن الأول باتباع العفو بالمعروف، وهو واجب على الإمام الحاكم وعلى العافي وغيره من الأولياء، وإن لم يعفوا فعليهم ألا يرهق القاتل من أمره عسرا، بل يطلبوا منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس. وعبر عن الثاني بالأداء إليه بإحسان، وهو واجب على القاتل بألا يماطل ولا ينقص ولا يسيء في صفة الأداء. ويجوز العفو عن الدية أيضا كما في قوله تعالى في سورة النساء ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، هذا هو الظاهر في الآية، فلا حاجة إلى ذكر ما قالوه من احتمال غيره. ويؤكد رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا بإجازته ووعيده لمن اعتدى، أما الامتنان به في قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وأي تخفيف ورخصة أفضل من حجب الدم بتجويز العفو والاكتفاء عنه بقدر معلوم من المال، فهذه رحمة منه سبحانه وتعالى بهذه الأمة إذ رغبها في التراحم والتعاطف والعفو والإحسان. وأما الوعيد على الاعتداء بعده فقوله فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو عن الدم والرضا بالدية بأن انتقم من القاتل فله عذاب أليم، قيل معناه أنه يتحتم قتل الولي العافي أو غيره، فإذا قتل المقتول بعد العفو، إذا قتل القاتل بعد العفو ولا يجوز العفو عنه بل يقتله الحاكم وإن عفى ولي المقتول. وبه قال جماعة من المفسرين كعكرمة والسدي، وقال عمر بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يفعل فيه ما يراه، والجمهور على أن حكمه حكم حكم القاتل ابتداء، وعليه الإمام مالك والشافعي، والمراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة، قال الأستاذ الإمام هو الصحيح في الحديث المرفوع عند أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم ما يؤيده. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ذكر المفسر وغيره أن القصاص على القتل كان محتما عند اليهود، وأن القرآن جاء وسطا يفرض القصاص إذا أصر عليه أولياء المقتول ويجيز الدية إذا عفوا، قد أقرهم الأستاذ الإمام على قولهم إن القتل قصاصا كان حتما عند اليهود كما في الفصل 19 من سفر الخروج والعشرين من التثنية، وأنكر عليهم قولهم إن الدية كانت حتما عند النصارى فإنه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك إلا أن يقال إن ذلك مأخوذ من وصايا التساهل والعفو وجزاء الإساءة الإحسان من الإنجيل، ولكن أخذ الدية ضرب من ضروب الجزاء ينافي هذه الوصايا. وإذا نظرنا في أعمال الأولين والآخرين وشرائعهم في القتل نجد القرآن وسطا حقيقيا لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط بل بين مجموع آراء البشر من أهل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، فقد كانت العرب تتحكم في ذلك على قدرة القبائل وضعفها، فرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسا، وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد عشرة وبالأنثى ذكرا وبالعبد حرا، فإن أجيب وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة، وهذا إفراط وظلم عظيم تقتضيه طبيعة البداوة الخشنة، وهذا المسمى بالثأر، وفرض التوراة قتل القاتل إصلاح في هذا الظلم، ولكن يوجد في الناس لا سيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة بالقتل ويقولون إنه من القسوة وحب الانتقام في البشر، ويرون أن المجرم الذي يسفك الدم يجب أن تكون عقوبته تربية لا انتقاما، وذلك يكون بما دون القتل، ويشددون النكير على من يحكم بالقتل إذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالإقرار بأن تثبت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب، ويرون أن الحكومة إذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم، ومنهم من يقول إن المجرمين لا يكونون إلا مرضى العقول فالواجب أن يوضعوا في مستشفيات الأمراض العقلية ويعالجون فيها إلى أن يبرأوا، كلام ذكره المراغي بنصه. وإذا دققنا النظر في أقوال هؤلاء نرى أنهم يريدون أن يشرعوا أحكاما خاصة بقوم تعلموا وتربوا على الطرق الحديثة وسيسوا بالنظام والحكم حتى لا سبيل إلى لأولياء المقتول أن يثأروا له من القاتل، ولا أن يسفكوا لأجله دماء بريئة، وحتى يؤمن من استمرار العداوة والبغضاء بين بيوت القاتلين، ووجدت عندهم جميع وسائل التربية والمعالجة لا أحكاما عامة لجميع البشر في البدو والحضر. ومع هذا نرى كثيرا من الناس حتى المنتسبين إلى الإسلام يغترون بآرائهم ويرونها شبهة على الإسلام. وأما النافذ البصيرة العارف بمصالح الأمم الذي يزن الأمور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي بنفسه أو ببلده، فإنه يرى أن القصاص بالعدل والمساواة هو الأصل الذي يربي الأمم والشعوب والقبائل كلها، وأن تركه بالمرة يغري الأشقياء بالجرأة على سفك الدماء، وأن الخوف من الحبس والإشغال للشاقة إذا أمكن أن يكون مانعا من الإقدام على الانتقام بالقتل في البلاد التي غلب على أهلها التراحم أو الترف أو الانغماس في النعيم كبعض بلاد أوروبا، فإنه لا يكون كذلك في كل البلاد وكل الشعوب، بل إن من الناس في هذه البلاد وفي غيرها من يحبب إليه الجرائم أو يسهلها عليه كون عقوبتها السجن الذي يراه خيرا من بيته، وأن في مصر من الأشقياء من يسمي السجن نزلا أو فندقا. وسمعت أن غير واحد في سوريا يقول إذا فعل فلان كذا أقتله وأقيم في القلعة 10 سنين، وذلك أن القاتل هناك يحكم عليه غالبا بالسجن 15 سنة في قلعة طرابلس في الشام، ويعفو السلطان في عيد جلوسه عمن تم له ثلث المدة المحكومة عليه في السجن. واشتهر بعض المجرمين في مصر أنهم يسمون بعض السجون العصرية لوكاندا كوليس، بالإضافة إلى كوليس باشا مدير السجون الذي أنشئت في عهده. ويقول بعضهم أسرق كذا أو أضرب فلانا وأذهب أشتي في لوكاندا كوليس، فإن الشتاء فيها أرحم وأنعم من الشتاء في بيتنا أو في الشوارع. ولا يبعد عن المجرم من هؤلاء أن يقتل، لأن عقاب القتل في هذه السجون إن ثبت عليه أهون من عيشته الشقية. فما القول في أهل البوادي أصحاب الثارات التي لا تموت؟ فقتل القاتل هو الذي يربي الناس في كل زمان ومكان ويمنعهم من القتل. قال شيخنا يريد أستاذ محمد عبده، وقد بلغ في الاعتراف بذلك معدل القانون المصري حيث أجاز الحكم بالإعدام إذا وجدت القرائن القاطعة على ثبوت التهمة بعد أن كان لا يجيزه إلا بالاعتراف أو شهادة شهود الرؤية. وقد تقع في كل بلاد صور من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل ضارا وتركه لا مفسدة فيه، كأن يقتل الإنسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه إلى ذلك، ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت. وإذا قتل يفقدون بقتله المعين والظهير، بل قد يكون في قتل القاتل أحيانا مفاسد ومضار وإن كان أجنبيا من المقتول، ويكون الخير لأولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة أو لأن الدية أنفع لهم. فأمثل هذه الصور توجب ألا يكون الحكم بقتل القاتل حتما لازما في كل حال، بل يكون هو الأصل ويكون تركه جائزا برضاء أولياء المقتول وعفوهم. فإذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو قبيلة أو بلد إلى أن صار أولياء القاتل منهم يستنكرون القتل ويرون العفو أفضل وأنفع، فذلك إليهم، والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه. وهذا الإصلاح الكامل في القصاص هو ما جاء به القرآن وما كان ليرتقي إليه بنفسه علم الإنسان. عذرة يعني وجدت الكلام معادا بنصه، وإن كان فيه شيء من التفصيل لم يذكره المراغي. وهممت أن أقطع الكلام لكن سبحان الله و أعتقد نفس القضية في الآية التي بعدها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هو تعليل لشريعة القصاص وبيان لحكمته، وقدم عليه العفو والترغيب فيه والوعيد على الغدر بعده عناية به، وإيذانا بأن الترغيب في العفو لا يستلزم تصغير شأنه، وبيان الأسباب والحكم لوضع الأحكام العملية كإقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية، وبهذا يعرف الحق من الباطل، وبتلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح، ويكون وبذلك يكون الحكم أوقع في النفس وأبعث على المحافظة عليه وأدعى إلى الرغبة في العمل به. وقد بينت هذه الآية حكمة القصاص بأسلوب لا يسامى وعبارة لا تحاكى، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن التي تعجز في التحدي فرسان البيان، ومن دقائق البلاغة فيها أن جعل فيها الضد متضمنا لضده، وهو الحياة في الإماتة التي هي القصاص، وعرف القصاص وعرف القصاص ونكر الحياة للإشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما لا يقدر قدره ولا يجهل سره. ثم إنها في إيجازها قد ارتقت أعلى سماء للإعجاز، وكان ينقلون كلمة في معناها عن بعض بلغاء العرب يعجبون من إيجازها في بلاغتها، ويحسبون أن الطاقة لا تصل إلى أبعد من غايتها، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل. إنما فتنوا بهذه الكلمة وظنوا أنها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان ويفصح به اللسان، لأنها قيلت قبلها كلمات أخرى في معناها لبلغائهم، كقولهم: قتل البعض إحياء للجميع، وقولهم: أكثر القتل ليقل القتل، وأجمعوا على أن كلمة القتل أنفى للقتل أبلغها، وأين هي من كلمة الله العليا وحكمته المثلى. قال الإمام الرازي: وبيان التفاوت من وجوه، أحدها أن قوله لكم في القصاص حياة أخصر من الكل، لأن قوله لكم لا يدخل في هذا الباب، إذ لا بد في الجميع من تقدير ذلك. وإذا تأملت علمت أن قوله في القصاص حياة أشد اختصارا من قولهم القتل أنفى للقتل، أي لأن حروفه أقل. وثانيهما أن قولهم القتل أنفى للقتل ظاهره يقتضي كون الشيء سبب الانتفاء نفسه، وهو محال. وقوله في القصاص حياة ليس كذلك، لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص، ثم ما جعله سببا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة، بل جعله سببا لنوع من أنواع الحياة. وثالثها أن قولهم فيه تكرير للفظ القتل وليس في الآية تكرير. ورابعها أن قولهم لا يفيد إلا الردع عن القتل، والآية تفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيرهما، فهي أجمع للفوائد. وخامسها أن نفي القتل في قولهم مطلوب تبعا من حيث إنه يتضمن حصول الحياة، وأما الآية فإنها دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي، فكان هذا أولى. وسادسها أن القتل ظلما قتل، مع أنه لا يكون نافيا للقتل بل سبب لزيادة القتل، وإنما النافي لوقوع القتل هو المخصوص وهو القصاص، فظاهر قولهم باطل. وأما الآية فهي صحيحة ظاهرا وتقديرا، فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب. انتهى كلام الرازي بتصرف واختصار يسيرين. وذكر الألوسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها نحوها، فقال: الأول قلة الحروف، فإن الملفوظ هنا أي في الآية 10 أحرف إذا لم يعتبر التنوين حرفا على حدة، وهناك 14 حرفا. الثاني الاضطراد، إذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أنفى للقتل، فإن القتل ظلما أدعى للقتل. الثالث ما في التنوين حياة من النوعية أو التعظيم. الرابع صنعة الطباق بين القصاص والحياة، فإن القصاص تفويت الحياة فهو مقابلها. الخامس النص على ما هو المطلوب بالذات عن الحياة، فإن نفي القتل إنما يطلب لها لا لذاته. السادس الغرابة من حيث جعل الشيء حاصلا في ضده، ومن جهة أن المظروف إذا حواه الظرف صانه عن التفرق، فكأن القصاص فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات. السابع الخلو عن التكرار مع التقارب، فإنه لا يخلو عن استبشاع، ولا يعد من رد العجز على الصدر حتى يكون محسنا، ولا يعد من رد العجز على الصدر حتى يكون محسنا. الثامن عذوبة اللفظ وسلاسته، حيث لم يكن فيه ما في قولهم من توالي الأسباب الخفيفة، إذ ليس في قولهم حرفان متحركان على التوالي إلا في موضع واحد، ولا شك أنه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان. وأيضا الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام، كذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام. التاسع عدم الاحتياج إلى الحيثية أي التعليل، وقولهم يحتاج إليها. العاشر تعريف القصاص بلام الجنس الدال على الحقيقة هذا الكلام المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك، وقولهم لا يشمله. الحادي عشر خلوه من أفعل الموهم أن في الترك نفيا للقتل أيضا. الثاني عشر اشتماله على ما يصلح للقتل للقتال وهو الحياة بخلاف قولهم، فإنه يشمل على نفي اكتنفه قتلان، وأنه لما يليق بهم. الثالث عشر خلوه مما يوهمه ظاهر قولهم من كون الشيء سببا لانتفاء نفسه وهو محال إلى غير ذلك. فسبحانه من علت كلمته وبهرت آياته. أقول والكلام للأستاذ رشيد رضا إن الآية على كونها أبلغ وكلم وعلى كونها أبلغ وكلمتها أوجز، فقد أفادت حكما لم تكن عليه العرب قبلها ولم يطلبه أحد من عقلائهم وبلغائهم، وهو مساواة في العقوبة وبيان أن فيه الحياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض. وأما أمرهم بالقتل ليقل القتل أو ينتفي فهو يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والإسراف في قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على أخذ الثأر، فيكون المعنى إن قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نفي لقتله إيانا، وأين هذا الظلم من ذاك العدل؟ فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها، لأن من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه، والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع. والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع، فإن من الناس من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوه. وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة، ويوطن النفوس على قبول حكم المساواة إذا لم يسم العقوبة قتلا أو إعداما، بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم. هذا وإن دول الإفرنج تجري على سنة عرب الجاهلية في جعل القتل لأعدائها وخصومها أنفى لقتلهم إياها، وذلك شأنهم مع الضعفاء كالشعوب التي ابتليت باستيلائهم عليها باسم الاستعمار أو غيره من الأسماء، فأين هي من عدل الإسلام ومساواته بين جميع الأنام؟ قال تعالى بعد هذا البيان المتضمن للحكمة والبرهان يا أولي الألباب، فخص بالنداء أصحاب العقول الكاملة، مع أن الخطاب عام للتنبيه على أن ذا اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة. على أن ذا اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليها، ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوسل به إليها، وهو مرتبتان: القصاص وهو العدل، والعفو وهو الفضل.
كأنه يقول إن ذا اللب هو الذي يفقه سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة، فعلى كل مكلف أن يستعمل عقله في فهم دقائق الأحكام وما فيها من المنفعة للأنام. وهو يفيد أن من ينكر منفعة القصاص بعد هذا البيان فهو بلا لب ولا جنان ولا رحمة ولا حنان. قوله لعلكم تتقون جعله الجلال تعليلا لشرع القصاص، وقدر له شرع أي لما كان في القصاص، لما كان في القصاص حياة، لما كان في القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه لكم لعلكم تتقون الاعتداء وتكفون عن سفك الدماء. وقال الأستاذ الإمام إن هذا لا بأس به، والشرعية مفهومة من الآية، وإيجاز القرآن يقتضي عدم التصريح بها لأجل التعليل كما صرح به في الآية التي قبلها كتب عليكم. ويمكن أن يستغني عن تقليد شرع ويتعلق الرجاء بالظرف في قوله ولكم في القصاص حياة، أي ثبتت لكم الحياة في القصاص لتعدكم وتهيئكم للتقوى والاحتراس من سفك الدماء وسائر ضروب الاعتداء، إذ العاقل حريص على الحياة والأخذ إذ العاقل حريص على الحياة ولوع بالأخذ بوسائلها والاحتراس من غوائلها. انتهى تفسير المنار على ما وقع فيه من تكرار مع تفسير المراغي، نعتذر عنه، ولعلنا نراعي ذلك إن شاء الله عند كتابة التفسير. هذا وأصل بكم إلى خط النهاية وإلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، حيث قال يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. سبب ذلك قريظة وبنو النضير، كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر. وإذا قتل القرظي النضري قتل به، وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرظي. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لإحكام رب العالمين فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير في قوله الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك النحيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت فيه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. منها منسوخة نسختها النفس بالنفس، يعني آية المائدة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. كذلك روى عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس النفس بنفس في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. مسألة، مذهب أبي حنيف أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم. قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، كما ثبت في البخاري عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. ولا صح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة: فقتلهم، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. الجدع القطع، قطع منه طرفا. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وحكى عن الإمام أحمد الوايت أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر: هذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة، وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن عفي له من أخيه شيء، يقول: فمن ترك له من أخيه شيء، يعني بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو. فاتباع بالمعروف، يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير، يقول: ويؤدي المطلوب بإحسان. كذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع بن أنس والسد ومقاتل بن حيان. مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه، وهو المشهور، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو عن الدية إلا برضا القاتل. وقال: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. قال البقول: له أن يعفو عليها وإن لم يرضى القاتل. ذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، وخالفهم الباقون. طيب، نتجاوز هذه. يعني قوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما قال سعيد بن منصور. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، أخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال قتادة: ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل أحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش يعني الدية. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا. قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. رواه أحمد. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولكم في قوله وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يكف إذا علم القاتل أنه يقتل إن كف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة النفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. ولكم في القصاص حياة، قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات انتهى تفسير ابن كثير. وبنهاية تفسيره ينتهي تفسير هذه الآية أو تفسير هاتين الآيتين بعد تلك الوقفات التي وقفناها حتى نستوعب ما في الآيتين من أقوال المفسرين أو أهم الأقوال. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وحول هاتين الآيتين تكون لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى هذا القدر ينتهي درسنا مع أذان العصر عندنا، ويغفر الله لنا ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.